بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة، إلى أن قال: فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زال في ذكر صفة حجه صلى الله عليه وسلم فيما يراه رحمه الله وما فرع على مذهب الإمام رحمة الله تعالى عليه، فقال: فإذا أصبح، يعني دخل في الصباح وهو بعد دخول الفجر الصادق، صلى الصبح في أول وقتها بغلس، والغلس اختلاط ظلمة الليل مع ضياء الفجر، وإنما يغلس بها ليتمكن من الذكر المأمور به عند المشعر الحرام في قوله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. والمشعر الحرام سيذكره الشارح رحمه الله، وهو مذكور في الآية التي تقدمت. والمشعر حرام ويكون حلال، فالحلال عرفة، والمشعر الحرام مزدلفة، ومن كذلك من المشاعر التي اجتمعت فيها الشعيرة مع الحرمة. والشعيرة أصلها في اللغة العلامة، فهذا الموضع سار علامة في حج إبراهيم ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم أتى المشعر الحرام، وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج. نعم. قال: فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات، الآيتين، ويدعو حتى يسفر.
فيرقى المشعر الحرام أو يقف عنده استحبابا بإجماع العلماء، وروي عن بعض الفقهاء من المالكية أنه يجب، وهو أحد القولين عند الشافعي وأحمد للأمر في الآية، يقف ويذكر الله عز وجل هناك. وفي مسلم في صفة حجه صلى الله عليه وسلم قال: فدعا الله وكبره وهلله ووحده. وأما قراءة الآية فهي لأجل المناسبة، كما قرأ آية البقرة في قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله عند صعوده للصفا. وأما من جهة الدليل فلم يثبت دليل في قراءة هذه الآية ولا الآية التي بعدها، وهي قوله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا، يعني من المزدلفة، والإفاضة هي السير السهل. وقد نبه الشيخ حفظه الله في شرح الزاد أن أن التزام قراءة الآية في هذا الموضع يحتاج إلى دليل، وتخصيصها قد يكون من البدع والحدث. قال: ويدعو حتى يسفر، وهذا من مواضع الدعاء في الحج ومن مواطن إجابة الدعاء، لأنه تابع لالتزام أمره سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: لأن في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة.
ذكر الحجة ليرد على من قال يدفع قبل الإسفار ليتعجل إلى ما أمامه من الرمي والنحر والحلق والطواف، هذا ينسب للإمام مالك رحمه الله. والسنة ثابتة في حديث جابر أنه بقي صلى الله عليه وسلم حتى أسفر إسفارا جيدا ثم دفع. وذكر هنا أيضا الإفاضة على هيئة السكينة كإفاضته صلى الله عليه وسلم من عرفة. فهناك مسألتان: وقت الإفاضة وصفتها، والصواب أنه يبقى إلى أن يسفر ولا يبقى إلى طلوع الشمس. فالإفاضة قبل طلوع الشمس هي السنة باتفاق المسلمين. وروى البخاري من حديث عمرو بن ميمون في عند قوله رحمه الله: باب متى يدفع من جمع. قال عمرو: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير، أشرق ثبير. وثبير جبل هناك، وفي بعض الروايات: كيما نغير، يعني حتى نفيض. قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم. قال عمرو: ثم أفاض، أي عمر، قبل أن تطلع الشمس، لكن بعد أن يبقى في المشعر الحرام إلى الإسفار كما تقدم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب في نسكه أن يخالف هدي المشركين كما أمره الله عز وجل في مثل قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني لا تفعل كما فعلت قريش أنهم كانوا يفيضون مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأنه يحسر سالكة أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا وإلا حرك دابته.
نعم. وادي محسر هو البرزخ الذي بين مزدلفة ومنى، كعرنة التي بين عرنة وما جاوره ما بين مزدلفة وعرفة. يقول: سمي بذلك هذا الوادي لأنه يحسر سالكه، يعني يثقل مشيه فيه، لأنه كان بطحاء والإبل ربما غاصت أخفافها فيه وانحبسوا فيه أكثر من غيره، هكذا قيل في علة إسراعه صلى الله عليه وسلم. وقيل لأنه كان موقف المشركين في الجاهلية حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقيل سمي بذلك لأن الله حسر فيه الفيل وأرسل عليه وعلى أصحابه الطير الأبابي، ومواطن العذاب يشرع فيها الإسراع عند المرور بها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما أتى مدائن صالح ضرب دابته وأسرع وقال: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون أو متباكون. وهذا من أضعفها، لأن المشهور في السير أن الفيل حبس بالمغمس شرقية عرفة، ومن هنا قال الشاعر الجاهلي: حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه مكسور. هذا هو المشهور في السير. والأسماء عند أهل اللغة الأصل فيها عدم التعليل، لكن هذا هكذا قيل. وإسراع، والإسراع هناك سنة إذا أمكن تطبيقها، وكان يمكن في القديم، واليوم فيه تعذر لشدة زحام السيارات والامتلاء الوادي بالمخيمات التي تقع بين مزدلفة ومنى. قوله قدر رمية حجر، هذا تحديد عرض الوادي الذي يسرع فيه. نعم. كذلك يأخذ حكم تحريك الدابة الإسراع بالسيارة إذا أمكن. نعم.
قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا.
نعم، ذكره جابر في حديث مسلم. وفي السنن: أوضع في وادي محسر. أوضع، والإيضاع هو الإسراع. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر رضي الله عنه، فأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء.
وتجزي بلا خلاف. وفي مسلم من حديث الفضل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل منى، لما دخل منى قال: عليكم بحصى الخذف. فهديه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخذ من منى، ولم يلتقطها لا هو ولا أصحابه من مزدلفة، لا ليلا ولا نهارا كما يفعله كثير من الحجاج اليوم. أول ما يقدمون مزدلفة يشتغلون بلقط الحصى، وربما قدموا هذا الالتقاط على هديه صلى الله عليه وسلم في جمع المغرب مع العشاء. فالسنة أن يأخذ الحصى من منى في طريقه وقبيل رميه، هذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك السنة أن لا يجمع جميع الحصى لكل الأيام جملة واحدة، هذا فيه مشقة وتكلف. نعم.
قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع.
هذا حجة من ذهب إلى هذا المذهب، وجمع هي مزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها. وقوله الحصى من حيث شاء يعني منها، من مزدلفة. والصواب أنه يأخذها منها أو من غيرها، يأخذها منها أو من غيرها، والأولى أن يأخذها من الحرم حتى يكون أقرب للسنة. نعم.
وفعله سعيد بن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع.
نعم.
والرمي تحية منى فلا يبدأ بشيء قبله.
لا يبدأ إذا وصل منى قبل بشيء قبل الرمي، فالرمي هو تحية منى، كما أن الطواف تحية الكعبة، والركعتين تحية المسجد، ولأن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، فما لوى على شيء حتى رمى صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أراد السنة لا يبدأ بشيء قبله، لكن لو بدأ بشيء قبله من المناسك بالنحر أو بالحلق فسيأتي القول بالجواز. نعم.
وعدده أي عدد حصى الجمال 70 حصى.
عدده 70 لغير المتعجل، 70 ترمى في يوم النحر، و63 في الأيام الثلاثة. ولغير المتعجل عدده 49 حصى. نعم.
كل واحدة بين الحمص والبندق كحصى الخذف.
بين الحمص والبندق. والبندقة، البندق جمع بندقة، وهي التي يرمى بها ويخذف بها. قال: كحصل خذف في الحجم. والخذف الذي هو الخذف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، نهى عن الخذف، وهو الرمي بالسبابتين، إذا جعل الحصى بين السبابتين ثم رمى. فالحصى التي تكون بين السبابتين قدرها هو الذي ترمى به الجمر، فلا يغالي فيها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيها كما سيأتي، ولا يحقرها أيضا دون ذلك، فإن الصغيرة جدا كالمعدومة. قال:
فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة.
الكبيرة لما فيه من الغلو، والصغيرة لأنها أقرب إلى العدم. قد قال عليه الصلاة والسلام لما أخذ ناوله ابن عباس، قال: ناولني حصى وبمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وقال هناك: هلك المتنطعون. من هنا نعلم أن الذي يرمي بحصى كبير أو بأحذية أو بداموك أو نحو ذلك أنه مخالف للسنة، ولا يجر على هذا الفعل. وفي حديث جابر في مسلم: فرماها بسبع حصيات، ولم يقل بسبع أحجار، وإنما هي حصى يكبر مع كل واحدة مثل حصى الخذف. نعم. والأفضل أن يلتقط وألا يكسر، هذا أفضل. لكن لو كسر حجرا وأخذ ما تطاير منه ورمى به أجزاء. نعم.
قال: ولا يسن غسله
ما لم يتنجس، فإن تنجس بدم أو ببول أو بغيره من النجاسات فيسن غسله حتى لا يستعمل إلا طاهرا. وهذا مذهب المالكية رحمه الله. واستحب بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية أن تغسل لتيقن الطهارة، ولأنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة.
فإذا وصل في هذا اليوم العظيم وهو يوم الحج الأكبر إلى منى، سميت بذلك لما يمنى فيها، لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، وذكر رحمه الله حدها من وادي محسر من جهة مزدلفة إلى جمرة العقبة من جهة مكة. والوادي أي وادي محسر، والجمرة ليس من منى، فمن لزمه المبيت بمنى لا يجزيه مع القدرة أن يبيت بوادي محسر أو أن يبيت عند الجمرة. فيبدأ أول ما يصل إلى منى برمي جمرة العقبة. بدأ بجمرة العقبة أي برميها، وهي التي تم عندها بيعة البيعة مع الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ووصفت بالعقبة لأنها كانت في 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 طرف الجبل، ومن أراد أن يرميها من جهة الشام لا بد أن يعلوها، أن يرتفع يعلو على الجبل كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما الصغرى والوسطى فإنها في بطن الوادي، هكذا كانت قديما قبل أن تقص الجبال كما هو حالها اليوم. وهذه الجمرة تختص عن سائر الجمار بأربع: الخصيصة الأولى أنها هي التي ترمى يوم العيد وحدها، والخصيصة الثانية أنه لا يقف عندها بعد الرمي، والثالثة أنها كانت ترمى من فوقها في القديم، كانت تختص بهذا. وأما اليوم فقد صارت الجمرات الثلاث ترمى من فوقها، وقيست الجمرتان عليها بعد وضع هذه الجسور. والخصيصة الرابعة أنها ترمى ضحى، هي التي ترمى قبل الزوال دون الرمي في أيام التشريق. وإذا رماها رمى بسبع، وهذا العدد مجمع عليه من جهة المشروعية، وهذا الرمي أيضا مجمع عليه أنه من شعائر الله، وهو من الواجبات إجماع من واجبات الحج، بل عد رميها بعض الفقهاء كابن الماجشون من المالكية من الأركان لا يتحلل إلا به. وهذا من جهة الرمي. وأما العدد فروي عن أحمد رحمه الله أنه يتسامح في الحصاء والحصاتين، يعني لو لم يتم العدد. والجمهور على وجوب السبع، واحتج لما روي عن الإمام رحمه الله بحديث عند النسائي صحح إسناده بعض أهل العلم أن سعد رضي الله عنه قال: رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بعضنا رميت بست رميت بسبع فلم يعب بعضنا على بعض. ولولا أن يخرج المسلم من العهدة بيقين، فإذا شك في العدد بنى عليه أي على اليقين، وإذا انتهى وقت الرمي وقد ترك بعض الحصيات فيتصدق بصدقة عنها. وقوله متعاقبات يعني واحدة بعد واحدة، يعني لا يرميها دفعة واحدة، فإن هذا لا يجزي عند أكثر أهل العلم خلافا لعطاء رضي الله تعالى عنه ورحمه. كذلك لا يجزي الوضع الطرح لأنه خلاف الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلو رمى دفعة فواحدة ولا يجزئ الوضع.
نعم.
يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي.
نعم. ما ورد شيء من هذا في وصف رميه صلى الله عليه وسلم على هذه الآية، لكن أعول له على الرمي وأسلم لغيره أن تقع الحصى في رأس من هو متقدم عليه من الحجاج. نعم.
ويكبر مع كل حصى.
التكبير وذكر الله عز وجل هو الذي شرع لأجله الحج كله، كما في قوله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فالحج من أول الدخول في النسك وهو توحيد وذكر لله سبحانه وتعالى. قال جابر: فأهل بالتوحيد. ولذلك أنكر الله عز وجل على هدي المشركين في ذكرهم لأصنامهم ولآبائهم ولأجدادهم ومآثرهم أكثر من ذكر الله عز وجل في الحج. قال عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
قال رحمه الله: ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا.
هذا الدعاء روي عن بعض الصحابة ولا يتعين، لكن يستحب لوجود المناسبة في ألفاظه، فإن الدعاء بالقبول عند خواتيم العمل مما يستحسن. ومن أعظم المقاصد في الحج أن يكون من الحج المبرور الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه دخول الجنة بفضل الله عز وجل. والحج المبرور كما في الصحيح ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه ثلاث خصال: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، والثالثة أن يسلم من الرفث والفسوق والجدال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا دعا الداعي اللهم اجعله حجا مبرورا فهو يسأل الله عز وجل أن يمكنه من هذا، أن يجعل عمله خالصا، وأن يهديه لاتباع السنة، وأن يجنبه الرفث والفسوق والجدال وما يقدح في حجه من الأفعال والأقوال. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجزئ الرمي بغيرها أي غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن.
لعدم النقل ومخالفة السنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا وجه عدم الإجزاء، خلافا لمن جوز الرمي بمثل هذا. والرمي بالجواهر وبالذهب فيه أيضا علة أخرى للمنع، وهو ما فيه من الإسراف والكبر. ومن الأحكام في مثل هذا الموضع إن كان متوكلا عن غيره أن يبدأ بالرمي عن نفسه، يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. نعم.
قال: ولا يجزئ الرمي بها ثانيا لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء.
كماء الوضوء المستعمل فإنه لا يتوضأ به، هذا على رواية في المذهب وهو مذهب الشافعية رحمهم الله. فلا يجزي الرمي بها ثانيا أي بالحصى التي سبق أن رمى بها هو أو رمى بها غيره. وقال أكثر أهل العلم: يجزي. والقياس على الوضوء قياس للفرع على مثله، للفرع المختلف فيه على فرع مختلف فيه، فالوضوء بالماء المستعمل من المختلف فيه، والصواب فيه الجواز، وأن طهورية الماء لا ترتفع بالاستعمال، ولأن التراب يستعمل والصعيد طهور المؤمن ولو تيمم به غيره، فالمستعمل في عبادة لم يمنع الشارع من استعمالها في العبادة مرة أخرى، كالصلاة في الموضع أكثر من مرة، وكإعتاق الرقبة في الكفارة أكثر من مرة إذا اعتقها ثم لحقت بدار الحرب ولحقها الرق مرة أخرى ثم آمنت على شرط الإيمان في الاعتاق جاز اعتاقها مرة أخرى وهي رقبة واحدة. فهذا هو الصواب، أن ما رمي به يجوز أن يرمي به سواء رمى بها هو أو رمى بها غيره، لكن الأولى كما تقدم غير مرة الخروج من الخلاف، يرمي الحصاة ثم يأخذ غيرها لا يسترد ما رمى به. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان.
لأمرين: لعدم فعله صلى الله عليه وسلم، فابن عمر كما في البخاري أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف، والأمر الثاني ضيق المكان، فإنها كما قلنا كانت في واد وفي طرف الجبل، ولا يتمكن الرامي من الوقوف خاصة مع زحام الناس، لكن حتى مع اتساع المكان اليوم فقد استوت الجمرات في سعة المكان لا يشرع الوقوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وهو عليه الصلاة والسلام ما وقف. وحتى أيضا يتهيأ للنزول إلى مكة للطواف بالبيت بعد أن يستكمل المناسك التي في منى كما سيأتي. نعم.
قال: وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن.
نعم. وندب يعني ولا يجب. ورمي هذه الجمرة له ثلاث صفات: أن يرميها من أعلاها كما فعل عند بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه، وهذا جائز عند الجمهور. الصفة الثانية: أن يرميها على جانبه الأيمن، يعني يجعلها على جانبه الأيمن ويرمي وهو مستقبل للقبلة. الصفة الثالثة: أن يستقبلها هي، فيجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، وهذا أقرب للسنة والله أعلم. ما ذكره المصنف روي عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله، وأقسم أنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، لكن أصح منه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه استقبلها وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، وقال هذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولعل الخلاف هذا ظهر في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فكل أورد حجته، لكن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أصح، واستقبالها أدعى لضبط الرمي في عدده وفي جهته، أو أن هذا على جهة التنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم رماها مرارا، رمى هذه الجمرة مرارا في حجته، فيمكن أن يكون فعل هذا أو هذا، هذا وهذا والله أعلم. والإجزاء على أي صفة رماها بإجماع العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت.
نعم، بعد أن يرمي، إذا رمى فتدحرجت فيه أجزأت، ولا يشترط إصابة الشاخص، لكن من شرط الإجزاء كما قلنا أن وجود الفعل منه وهو الرمي، سواء رمى مباشرة أو نفض منديلا فيه الحصى أو نفض ثوبه فتطاير الحصى إلى المرمى، الحصى إلى المرمى أجزأت. نعم.
قال رحمه الله: ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجاه في الصحيحين.
قطع التلبية للفقهاء رحمه الله ثلاثة أقوال فيه، فمالك رحمه الله يرى أن يقطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة، لأن الحج عرفة، وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ويشتغل بعد ذلك بالدعاء، ثم إذا سار يهلل ويكبر، لأن التلبية بمعنى الاستجابة لنداء الخليل عليه السلام، هذا معنى لبيك اللهم لبيك، وقد حصلت بالركن الأعظم. والقول الثاني أنها تقطع عند وصوله لجمرة العقبة وقبل أن يرمي، واستدلوا بهذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وحتى هذه تحتمل الشروع وتحتمل الفراغ، يعني حتى شرع أو حتى فرغ، فالجمهور على أنه يقطع عند الشروع وقبل أن يرمي، لأنه شرع بالرمي، سيشرع في الرمي في التحلل، في التحلل من نسكه. والظاهرية يقولون حتى رمى، يعني حتى فرغ من الرمي، يعني يبقى يلبي وهو يرمي. والصواب هو قول الجمهور، لأن جابر رضي الله عنه وأرضاه أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصى، ما كان يلبي، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس لقول جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم.
ويرمي ندبا، يعني فلا يجب أن يبقى إلى طلوع الشمس، بل يجوز أن يرمي بليل، لأن هذا هو مقتضى الرخصة، لكن يندب للحاج سواء تعجل أو لم يتعجل ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، تمسكا بفعله صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر وغيره. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فهو كما ذكر جابر، أما من جهة الإجزاء فمقتضى الرخصة بالتعجل يدل على جواز الرمي بالليل كما سيأتي في كلام الماتن رحمه الله. وله أن يرمي ماشيا أو راكبا، يجوز له هذا ويجوز له هذا. وقوله رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة أي وهو يمشي، كما عند الترمذي وحسنه عن ابن عباس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي ماشيا، يعني لم يكن راكبا عند الرمي، لا أنه يرمي وهو يمشي. قال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، هذا هو الشاهد. وقوله وحده راجع إلى يوم النحر، يعني في يوم النحر وحده هو الذي رمى فيه ضحى، وأما في الأيام أيام التشريق فكان يرمي بعد الزوال. وليس المقصود أنه رمى وحده وليس معه أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وشرط الجواز جواز الرمي أن يقع بعد الوقوف، بعد الوقوف بعرفة، فلو أتى منى ضحى وهو لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ولو أتاها ليلا قبل أن يقف بعرفة لم يفت الحج، لكن لا يجزي الرمي، لا بد أن يذهب إلى عرفة ثم يعود ويرمي ليلا إن أراد. نعم.
قال رحمه الله ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت.
ويجزي رميها بعد نصف الليل كما قلنا إن كان قد وقف، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر لا يجزي، وهو قول مالك أيضا. دليل ما ذكر دليل الجواز ما ذكر المصنف من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أم سلمة أنها رمت قبل الفجر، وعند الشيخين أصح من هذا الحديث أن أسماء رمت ثم رجعت إلى منزلها فصلت الصبح فيه، يعني في منزلها في منى. واحتجت رضي الله عنها كما صرحت في الصحيح بإذنه صلى الله عليه وسلم. ودليل من منع من الرمي حتى يطلع الفجر حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو أظنه عند أبي داود، وقد طعن فيه من جهة الثبوت. وكان أحمد أيضا يطعن في حديث أسماء أنها رمت ثم رجعت إلى منزلها، هذا وجه يعني القول بأنه لا يرمي المتعجل أو غيره إلا بعد طلوع الفجر. ويمكن أن يحمل حديث ابن عباس على القوي، على القوي أن يتأخر في الرمي، وتكون الرخصة في الرمي ليلا لمن أذن لهم من الضعفة، لكن في هذا مشقة، مشقة لأن صحبة الضعيف تجعل الصاحب الذي أذن له الشارع يأخذ حكمه في الرمي كما أخذ حكمه في التعجل. نعم. فالأقرب والله أعلم الجواز، وحديث أسماء ثابت عند الشيخين. نعم.
قال رحمه الله فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال.
الرمي واجب لا يسقط ولا يفوت في أيام التشريق، فيرمي من اليوم الثاني، إذا رمى في اليوم الثاني فينتظر إلى ما بعد الزوال، ولا يرمي في الليل، لا يرمي في ليلة الحادي عشر. وقال الجمهور يصح أن يرمي في الليل، وفيه حديث عن ابن عباس أن رجلا قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج، هذا رواه البخاري، لكن هل المقصود رمي جمار الثلاث أو رمي جمرة العقبة محتمل، ومن هنا وجد الخلاف، والأكثر من أهل العلم على جواز رمي جمرة العقبة ولو أمسى. نعم.
قال رحمه الله ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا.
يعني بعض الفقهاء أيضا جوز أن يرميها في الضحى من اليوم الثاني كما ترمى في اليوم الأول، فسار في رميها ثلاثة أقوال: أن ترمى ضحى في اليوم الثاني، أن ترمى ليلا في ليلة الحادي عشر أن ترمى بعد الزوال من اليوم الحادي عشر. قال: ثم ينحر هديا إن كان معه، لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره، وهو إجماع المسلمين. وينحر حيث شاء من منى، نحرت هنا ومنى كلها منحر. ويسن إن لم يكن عليه هدي واجب، إذا لم يكن متمتعا ولا قارنا، أن ينحر متطوعا، فهذه من أعظم القربات في ذلك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. نعم. فإن لم يكن
معه هدي وعليه واجب اشتراه،
وعليه واجب أي دم واجب اشتراه. والهدي كل ما يهدى للبيت، سواء كان من غنم أو بقر أو إبل، من الأنعام في بأزواجها الثمانية. والنحر يجزي في أي موضع، في أي موضع يجزي بإجماع العلماء، إلا أن مالكا رحمه الله قال: في الحج لا ينحر إلا في منى، وفي العمرة لا ينحر إلا في مكة. هذا هو المحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الهدي من أين يشتريه؟ قد بوب البخاري باب من اشترى هديه من الطريق، وذكر فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه اشتراه من قديد في طريقه إلى مكة. هذا الأفضل، الأفضل أن يسوقه من الحل إلى الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه من المدينة. قالت عائشة: كنت أفتل هدي قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. هذا أفضل، وكلما مشت إلى الحرم كان أعظم في أجر المهدي. فالأفضل أن يسوقها من الحل. فإن لم يتمكن من بلده ففي الطريق، إذا لم يتمكن فمن عرفة، حتى يدخل بها إلى 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 الحرم. إذا اشتراه من الحرم، إذا اشتراه من الحرم فلا يخلو، إما أن يخرج به إلى الحل ثم يهديه إلى الحرم ويسوقه الحرم، جاز كذلك باتفاق أهل العلم. وكذا يجوز عند أكثر الفقهاء لو اشتراه من منى، لو اشتراه من منى وذبحه فيها، إلا مالك رحمه الله فإنه قال: ليس بهدي إذا اشتراه من منى، فما أهداه وما ساقه. ويروى هذا أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. نعم.
قال: وإن لم يكن عليه واجب.
هذا إذا استطاع الشراء، إذا ما استطاع فإنه ينتقل إلى الصوم. والهدي الواجب يجب على القارن وعلى متمتع. نعم.
قال: وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به.
إذا كان قادرا يتطوع بالهدي، والذي لا يجب عليه الهدي هو المفرد، المفرد بحج أو بعمرة. قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه. نعم.
قال: وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم.
إذا هدى فإما أن ينحر ويفرق على مساكين الحرم، وإما أن يطلقه للمساكين لينحره، يجوز له هذا وهذا. لكن هديه صلى الله عليه وسلم أنه ينحرها بنفسه. وكل هدي أو إطعام لمساكين فلمساكين الحرم، كما قال عز وجل: هديا بالغ الكعبة. والمقصود بالمساكين هنا من هم ومن هو أحوج منهم كالفقراء، فقراء الحرم. قال عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم. وأما دم الإحصار أو الفدية، فالإحصار حيث أحصر كما فعل عليه الصلاة والسلام في الحديبية، والجزاء حيث وقع قتل الصيد.
قال: ويحلق، ويسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن.
ويحلق على هذا الترتيب، يعني بعد رميه يحلق. وفي الحلق سنتان: أن يستقبل القبلة كما هي سنة في كل طاعة ومنها الحلق، والسنة الثانية أن يبدأ بشقه الأيمن، لفعله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أنه قال الحلاق ابدأ بالأشارة إلى شقه الأيمن، ولحديث عائشة أنه كان يعجبه التيامن عليه الصلاة والسلام. والحلق يكون لجميع رأسه لا لبعضه، هذا هو المذهب. لأن الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ولم يقل بعض رؤوسكم. وقال بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية يجزي ولو حلق البعض كما يجزي التقصير، كما يجزي التقصير، بل قال الحنفية يكفي لو حلق ثلاث شعرات حصل به التحلل. ولأولى اقتفاء التزام ظاهر القرآن والتزام السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه كله، وكان بعض الفقهاء يشدد إلى أن يدخل العظمين في الحلق، يعني يدخل الصدغين في الحلق حتى يستوعب الرأس كاملا. وإذا لم يتهيأ له الحلق كأن يكون حلق في عمرته فإن أو لم يرد الحلق جاز له أن يقصر، لقوله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصر. ولذا قال أو
يقصر من جميع شعره،
من جميعه يعني من مجموعه، لا يقصد أن يقصر من كل شعره ولكن من جميع الرأس، من جميع الرأس. والتقصير جائز بالإجماع لأن الله عز وجل ذكره في كتابه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمقصرين بعد أن دعا للمحلقين ثلاثا، والحلق أفضل بإجماع العلماء وهو أبلغ في قضاء التفث، ثم ليقضوا تفثهم. نعم.
قال رحمه الله لا من كل شعرة بعينها
للمشقة. نعم.
ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره،
يقصر من مجموعه أو يحلق إذا أراد الحلق، والتلبيد أن يصمغه بصمغ. نعم.
وبأي شيء قصر الشعر أجزأه.
نعم. بأي آلة. نعم.
وكذا إن نتفه أو أزاله بنوره.
نعم. خلافا لبعض المتمسكين بالظاهر فإنهم اشترطوا الحلق، قالوا لا فدية في الأذى إلا إذا حلق، ولا يحصل التحلل إلا إذا حلق، لأن الله عز ذكر الحلق وما ذكر النتف. والأصلع اختلف فيه، قيل يمر الموسى وقيل لا يفعل لأنه ضرب من العبث، والذين قالوا يمر الموسى منهم من قال يمرها على الوجوب، هذا ينقل عن الحنفية، ومنهم من قال يمرها على الاستحباب. نعم.
لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير.
نعم.
وتقصر منه المرأة أي من شعرها أنملة فأقل،
ولا يجب عليها حلق بإجماع العلماء لأنه مثلى في حق النساء ولأنه خلاف الوارد، وهذا مجمع عليه عند العلماء. والقدر على ما ذكر المصنف أن هذا القدر يجزي لعدم الحد الشرعي، فإن الله قال ومقصري، فلو قصر قدر أنملة فأقل أجزأ، ولو أخذت أكثر كذلك. وتقصيرها يكون من ضفائرها، من كل ضفيرة قدر أنملة أو أقل، أو تجمع جميع الشعر في عقاصها ثم تأخذ منه قدر أنملة. نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، رواه أبو داود. فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل. وكذا العبد،
وكذا العبد يقصر ولا يحلق، لأن الشعر من لأن الشعر ملك سيده وليس له أن يتصرف في ملك غيره إلا إذا أذن له، وإزالة الشعر تنقص في قيمته، والحلق ليس بواجب في حقه ولا في حق غيره، لكن يستحب له أن يستأذن السيد ليحلق اتباعا للسنة، ويستحب لسيده أن يأذن له في ذلك، فإن الشعر يعود، الشعر يعود. نعم.
وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعالة وإبط.
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه من إلقاء التفث الذي ذكره الله عز وجل في قوله وليقضوا تفثهم. نعم.
قال: ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام.
نعم.
إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح. لما روى سعيد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء.
اتفق الفقهاء كما ذكر ابن هبير رحمه الله أن للمحرم تحللين: تحلل أول وتحلل ثاني، واتفقوا على أن الثاني يكون بالطواف و مع السعي كما سيأتي إن كان عليه سعي، واختلفوا في التحلل الأول بما يكون. فالمذهب ما ذكر المصنف أنه إذا فعل إذا رمى وحلق أو قصر، إذا فعل اثنين أنه قد حل، هذا مذهب الشافعي رحمه الله في التحلل الأول. وقال مالك رحمه الله: يتحلل بالرمي، إذا رمى فقد حل له كل شيء إلا النساء. وقال الحنفية: لا يحصل إلا بالحلق، لقوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، بالبيت العتيق. ووطئ النساء يبقى محظورا بالإجماع إلى أن يطوف. واختلفوا في غيره، اختلفوا في المباشرة وفي القبلة وفي اللمس لشهوة وفي عقد النكاح، هل يجوز لأنه تحلل التحلل الأول أو لا يجوز لبقاء بعض الإحرام. ومما يحل له الطيب، للحديث الذي ذكره رحمه الله فيما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب، يعني المخيط في حق الرجال، وكل شيء إلا النساء. إلا النساء أي ما تعلق بالنساء من وطئ ومباشرة وقبلة ولمس لشهوة وعقد، أو إلا النساء يعني الوطئ. وظاهر الحديث أن الطيب يحل بعد الرمي والحلق أو التقصير، وبعض الفقهاء قالوا: إلا النساء والطيب، إلا النساء والطيب، لأنه لا زال في من في قال: ولا تمس طيبا، ولا تمسوه طيبا، لأنه محرم ولا يقع التحلل الكامل إلا بعد الطواف. والصواب أنه برميه وحلقه يحل له الطيب، لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمله قبل أن يحرم ولإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فكان بعد رميه عليه الصلاة والسلام تطيبه رضي الله عنها. بل جاء رواية عن هذا الحديث عند أبي داود: إذا رميتم الجمرة حل كل شيء إلا النساء، ولم يذكر الحلق. وقوله كل شيء في هذه الرواية يعم الطيب. هذا حديث ابن عباس عند أبي داود. حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود كهذا الحديث: إذا رميتم فقد حل لكم الطيب، يعني ولم يذكر الحلق. وهذا جعل الفقهاء يختلفون فيما يتحلل به، وهو حجة لمالك رحمه الله أنه قال: يحصل التحلل بالرمي، والأولى أن لا يرتكب شيئا من المحظورات حتى يفعل اثنين من ثلاثة كما سيأتي. نعم.
قال: والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك، في تركهما دم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليحلل
ثم ليتحلل. فالحلق والتقصير للعلماء فيه وجهان: هل هما نسك أو إطلاق للمحظور وخروج من حرمة الإحرام؟ فإذا قيل هو نسك يترتب عليه حصول الثواب بفعله، والعقوبة على تركه والضمان بالدم. ومن الدليل على أنه نسك أن الله عز وجل ذكره في كتابه في قوله ثم ليقضوا تفثهم، وفي قوله محلقين ومقصرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والثالث أنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين. وعنه رحمه الله أنه تخلص من المحظور، وعلى هذا فلا يترتب عليه عقوبة ولا دم. ومن لازم كونه من المناسك لزوم النية عند الحلق، أن ينوي القربة لله عز وجل، كذلك ينوي التحلل. لكن لو حلق رأسه دون علمه وهو نائم حصل التحلل.
لا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام من الدم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
لا يلزم بتأخيره عن أيام من دم، يشير هنا إلى خلاف أبي حنيفة، قال إذا أخره عن أيام من فعليه دم، ومالك يقول إن أخره عن ذي الحجة فعليه دم، لأن الحجة أشهر معلومات. والله عز وجل ذكر أول وقته ولم يذكر آخره، فذكر أوله في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يذكر آخر الوقت، فدل على جوازه ولو بعد أيام منى. قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر، لا يلزم به دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل افعل ولا حرج. نعم.
قال ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما.
ولو عالما إشارة إلى الخلاف، منهم من قال يجوز التقديم والتأخير للجاهل، وأما مع العلم فيلزمه دم، ويلزمه أن يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم. والصواب عدم وجوب الدم. وجه الرواية، الوجه الأول أن السائل كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج، وقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فهل قوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج مرتب على عدم الشعور وهو الجهل بالحكم أو النسيان، أو أنها رخصة للعموم؟ الصواب أنه رخصة للعموم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل ذاك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم.
قال لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج.
نعم. ولحديث عبد الله بن عمرو، وعند الترمذي أيضا صححه، حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج، وقال آخر نحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. وأصح من مرسل عطاء هذا ما روي عن ابن عباس عند البخاري بنحو هذا اللفظ، لكن في لفظ عطاء هذا أنه قال من قدم شيئا قبل شيء، ففيه عموم في تقديم أي شيء على أي شيء في ذلك اليوم. ومن هنا أجمع العلماء على أن الإخلال لا يمنع الإجزاء، وإنما اختلفوا في إيجاب الدم، والصواب أنه لا يجب بالإخلال بالترتيب دم لظهور الرخصة. وكون السائل ذكر وصفا في السؤال لا يلزم منه أن يعاد في الجواب، لا يلزم منه أن يقول ما دمت لم تشعر فافعل فلا ولا حرج، بل قوله ولا حرج يدل على نفيه مطلقا سواء فعله عن جهل أو عن علم. نعم.
قال ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف.
إذا فعل اثنين تحلل باتفاق أهل العلم، إذا فعل الحلق مع غيره تحلل باتفاق أهل العلم، لكن هل يتحلل بالحلق وحده كما هو قد يروى عن الحنفية أو يتحلل بالرمي وحده كما عند مالك، هو يشير إلى هذا، والأكثر على أنه لا يتحلل إلا بفعل اثنين من هذه الثلاثة. نعم.
والتحلل الثاني بما بقي مع سعي.
التحلل الخروج من الحرمة، والطواف يعيده إلى الحلال بما بقي مع السعي لمتمتع أو قارن، مع سعي واجب. أما إذا سعى القارن مع القدوم فإنه لا يسعى مع طواف الإفاضة. نعم. هذا مفرع على أن السعي ركن، وسيأتي في أركان الحج. نعم.
ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير، يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي.
نعم. هذه الخطبة محفوظة من فعله صلى الله عليه وسلم، والإمام الأعظم لا يفعلها اليوم في منى لحصول العلم بما كان في خطبته صلى الله عليه وسلم، وقد بوب لها البخاري رحمه الله بقوله باب الخطبة أيام منى، وذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث أبي بكر الثقفي أنه صلى الله عليه وسلم خطب في يوم النحر وقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا هذا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا هذا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، اللهم بلغت اللهم فاشهد. وجعل ينكث بإصبعه الشريفة إلى الأرض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالعلم بما وقع فيها من قول حصل فيكتفى بها، ولا يخطب الإمام الأعظم في مثل هذا الموضع، ولأن الزمان استدار في ذلك الموقف فعاد كما خلقه الله عز وجل أول مرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ما بطل من أمر الجاهلية من النسي والتذكير بحرمة المكان والزمان. ولو خطب الأفراد كما يحصل الآن في منى في حال التفرق في المخيمات فله وجه من هذه السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.